بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن كون الكفار مخاطبين بأوامر الشرع ونبحث هذه المسألة، واليوم نتابع في ذلك. نعم.
فإن قيل: أليس أن العبد من أهل المباشرة التصرف الموجب لملك المال وإن لم يكن أهلا لملك المال؟
يعني كذلك هو الآن يريد أن يقول لنا: الكفار مسؤولون عن الأوامر والنواهي وإن لم يكونوا أهلا لفعلها، كما أن العبد قد يكون مسؤولا عن الأموال والأملاك وليس أهلا للتملك بأن كان مأذونا.
فكذلك يجوز أن يكون الكافر يخاطب بأداء العبادات
وليس أهلا لها، يخاطب بها وليس أهلا لها. وإذا قلنا يخاطب بها، إذن يحاسب عليها يوم القيامة لأنه لم يفعلها. لماذا؟ لأن شرط الفعل متحقق في اختياره لو أسلم. إذن هو الآن قادر على الإسلام، إذن بالتالي قادر على العبادات بماذا؟ بتقديم الإسلام.
وإن لم يكن أهلا لما هو المقصود بالأداء؟ قلنا: صحة ذلك التصرف من المملوك على أن يخلفه المولى في حكمه،
وهو ضمان الأملاك لو في حال ركبه دين أو ما شابه ذلك. أما الكفار إذا أوجبنا عليهم العبادات، هل ينوب منابهم أحد؟ وهم ليسوا أهلا لهذه العبادات ولهذا الامتثال المتحصل بالعبادات،
أو على أن يتقرر الحكم له إذا أعتق كالمكاتب.
إذا أعتق العبد لزمته الديون التي ترتبت في رقبته، تلزمه متى؟ عند الإعتاق، فيما لا أعتق.
فأما هنا لا تثبت أهلية الأداء في حقه
لا حالا ولا مآلا،
على أن يخلفه غيره فيما هو المبتغى بالأداء.
الابتغاء بالأداء ما هو؟ أن تمتثل أنت لله عز وجل بأن تحقق عبوديتك لله، وهذا لا يتأتى من الكافر.
أو على أن يتقرر ذلك له بعد إيمانه، وهذا بخلاف الجنب والمحدث.
أما الجنب والمحدث إذا تطهر صار أهلا للعبادة، إذن هو أهل للعبادة قبل حصول الطهارة. لماذا؟ لأنه مسلم، فهو بإسلامه أهل للعبادة، لكن يحول بينه وبينها الجنابة.
وهذا بخلاف الجنب والمحدث في الخطاب بأداء الصلاة، لأن الأهلية لما هو موعود للمصلين لا ينعدم بالجنابة والحدث.
يعني هذا الإنسان والله الله تبارك وتعالى وعده إذا صليت أثبت بالجنة، والجنب أهل لذلك، لذلك لو اغتسل وصلى تحصل بفضل الله على هذا الوعد لأنه كان أهلا له.
ولكن الطهارة شرط الأداء.
نعم.
وبانعدام الشرط لا تنعدم الأهلية
لأداء. وبانعدام الشرط للصلاة لا تنعدم الأهلية للصلاة، ولهذا المقصود من الصلاة.
وبانعدام الشرط لا تنعدم الأهلية لأداء الأصل.
نعم.
وما هذا إلا نظير من يقول لغيره: أعتق عبدك عني على 1000 درهم، فأعتقه، يصح اعتاقه عن الآمر.
لماذا؟ لو قلت لك: أعتق عبدك عني 1000، أعتق عبدك عني 1000، طب أنا كيف أجعلك وكيلا عني في اعتاق عبد هو لك؟ قال: هذا لا يتحصل إلا بتقديم الملك للآمر أولا، لما قلت لك أعتق عبدك عني بألف، شو يعني؟ اشتريت منك العبد بألفين ووكلتك بإعتاقه. اشتريت منك العبد بألفين ووكلتك بإعتاقه. إذن أنت الآن لا تعتق عني عبدك، وإنما تعتق عني بالوكالة مني عبدا اشتريته منك تقديرا. اشتريته منك تقديرا، فنقول الشراء ثابت اقتضاء، لأنه لا يصح أن أوكلك بإعتاق عبدك. كيف أوكلك بإعتاق عبدك عني؟
يصح إعتاقه عن الآمر باعتبار أن الملك في المحل شرط الإعتاق.
أن الملك في المحل، الملك للعبد، لا يصح أن أوكلك بإعتاق العبد إلا إذا كان العبد ملكا لي. لذلك يشترط تقدم الملك للآمر على التوكيل بالعتق اقتضاء ليصح التوكيل.
فانعدامه عند الأمر لا يمنع صحة الأمر.
فانعدام الملك عند الأمر لا يمنع صحة الأمر. ليه؟ لأنه يثبت الملك اقتضاء
على أن يكون موجبا للحكم له إذا وجد الشرط عند إيجاد العتق.
نعم.
ولو قال المولى لعبده أعتق عن نفسك عبدا فأعتقه، لم يصح هذا الأمر ولم يكن الاعتاق عن العبد،
وإنما عن الآمر. ليه؟ لأن العبد لا يملك أن يعتق عن نفسه، لأنه لا يملك ذلك أصلا ولا يتأتى له الملك، بخلاف المسألة الأولى. ما لو قلت لك أعتق عبدك عني بألف، المخاطب حر سيد لعبد آخر،
لأنه بصفة الرق يخرج من أن يكون أهلا للإعتاق عن نفسه، فلا يصح أمره إياه بالإعتاق عن نفسه مع انعدام الأهلية.
نعم.
وتبين بهذا أن سقوط الخطاب بالأداء عنهم ليس للتخفيف عليهم كما ظنوا، بل لتحقق معنى العقوبة والنقمة في حقهم. فإن الإخراج من الأهلية لثواب العبادة يكون نقمة. يوضحه أن الأمر لطلب أداء العبادة وهو مع صفة الكفر لا يكون أهلا للعبادة، بل يحبط عمله.
بل يحبط عمله
كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعم.
ومعلوم أن في العبادة المنفعة للمؤدي المأمور لا للآمر.
نعم.
قال الله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. والكافر لا يستحق هذا النظر، والمنفعة عقوبة له على كفره، فكيف يكون فيه معنى التخفيف عليه؟
نعم.
والإيجاب من الآمر نظر من الشرع للمأمور، فعسى أن يقصر فيما لا يكون واجبا عليه، ولا يقصر في أداء ما هو واجب عليه، والكافر غير مستحق لهذا النظر.
جميل. يعني الآن نحن نقول في حق المؤمن الله عز وجل أوجب عليه الفرائض وجعل النوافل المستحبات، إذا فعلتها تثاب وإذا لم تفعلها لا تعاقب، ففي هذا التخفيف عليك وأنت مؤمن. أما الكافر أن نقول سقط عنه الوجوب الأداء رحمة به وتخفيفا عليه، هو ليس أهلا لهذا النظر.
فقولنا وجوب الأداء لا يتناوله يكون تغليظا عليه لا تخفيفا.
تغليظا عليه لا يتناوله، لماذا؟ ليس رحمة به، ولكن لأنه ليس أهلا لذلك، هو أقل من أن يكون عابدا لله عز وجل.
ولهذا أثبتنا حكم وجوب الأداء فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة في حقه.
نعم.
ثم هو بإصراره على الكفر متلف نفسه حكما
سبحان الله
فيما يرجع إلى ما هو المقصود بالعبادات.
نحن نريد أن ننقذه من ظلم نفسه لنفسه، فدعوناه للإسلام لنخلصه من نفسه، فعندما لم يسلم أبى منا هذا الإنقاذ وأصر على إتلاف نفسه، لذلك الكافر ظلم نفسه ونحن نريد أن نرحمه، نحن نريد أن ننقذه من النار وهو يريد أن يقع فيها، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تفلتون مني وأنا آخذ بحجزكم عن النار.
فيكون بمنزلة من قتل نفسه حقيقة، ولا يجعل قاتل النفس حقيقة كالحي حكما في توجه الخطاب عليه بأداء العبادات لا للتخفيف عليه. فكذلك الكافر لا يجعل متمكنا من الأداء حكما مع إصراره على الكفر لا بطريق التخفيف عليه،
وإنما بطريق العقوبة إهانة له لأنه ليس أهلا للعبادة عندما أبى أن ينتفع بالهداية وبالدعوة إلى الله عز وجل،
ولكن تجعل ذمته كالمعدومة حكما في الصلاحية لوجوب أداء العبادات فيها تحقيقا لمعنى الهوان في حقهم، وهو أن يلحقهم بالبهائم التي لا ذمة لها في هذا الحكم، كما وصفهم الله تعالى قال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم الخطاب بأداء العبادات ليسعى المرء بأدائها في فكاك نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: الناس غاديان، بائع نفسه فموبقها، ومشتر نفسه فمعتقها.
الزمن واحد والأوامر نفسها والنواهي نفسها، لكن بمرور الزمن إما أن تعتق نفسك وإما أن توبق نفسك،
يعني بالائتمار بالأوامر. والقول بأن الكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفسه ما لم يؤمن لا يكون تخفيفا عليه، وهو نظير أداء بدل الكتابة لما كان لما كان ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسه. فإسقاط المولى هذه المطالبة عنه عند عجزه بالرد في الرق لا يكون تخفيفا عليه.
يعني لو هذا المكاتب الآن عاجز عن أداء ما عليه من فكاك رقبته يعود إلى الرق، طب إعادته إلى الرق هل هذا وعدم مطالبة السيد له تكريم للمكاتب؟ لا، هذا لأنه عجز، فإذا هذا ليس تكريما له.
فإنما بقي فيه من ذل الرق فوق ضرر المطالبة بالأداء.
لو طالبه السيد في ضرر المطالبة، لكن بقاؤه في الرق أشد من المطالبة. وكذلك الكافر لو أننا طالبناه نقول له بقاؤك في الكفر فيه من الإهانة أشد من أننا لم نجعلك أهلا للخطاب.
وإنما استنبطنا هذا من تعليل محمد رحمه الله في قوله: ما فيه من الشرك أعظم من ذلك، علل به في أنه لا يلزمه كفارة الظهار وكفارة اليمين وإن حنث، وفي الكفارات معنى العبادة على ما بينا.
الكفارات هي عقوبات فيها معنى العبادة
على ما بينا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا للذنب، والكافر ليس بأهل لذلك، فلا يثبت في حقه الخطاب بأداء الكفارة، كما لا يثبت في حق العبد الخطاب بالتكفير بالمال لأنه ليس بأهل لذلك. ونظير ما قلنا من الحسيات أن مطالبة الطبيب المريض بشرب الدواء إذا كان يرجو له الشفاء يكون نفرا من الطبيب لا إضرارا به.
نعم، لا إضرارا بالمريض. أنا ليس قصدي أن أوقعك في الألم بشرب الدواء المر، وإنما أنا أريد شفاءك، وما تحصل لك من ألم في شرب الدواء المر هذا هين أمام الشفاء الذي يرجى لك.
فإذا أيس من شفائه،
هذا الطبيب الآن إذا يأس من شفاء المريض
فترك مطالبته بشرب الدواء لا يكون ذلك تخفيفا عليه.
والله رحمنا المريض وقلنا له كل ما شئت، لا، كلمة كل ما شئت صحيح أنا أسقطت عنه ألم الدواء المر، لكنني أوقعته فيما هو أشد وهو خطر الموت والهلاك،
بل إخبارا له بما هو أشد عليه.
لعل هذا هو الأرجح، يعني إخبارا وليس إجبارا.
بل إخبارا له بما هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق من كأس الحمام. فكذلك هنا أن الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن معنى التخفيف عليهم، بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة فيما هو مصر عليه من الشرك، والله تعالى أعلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.